الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماسن رضوان الله عليه: الفصل الثالث في القضايا وأحوالها، وجود الشيء في الكتابة بحسب الأغلب يدل على وجوده في العبارة، وهو دائما يدل على وجوده في الأذهان، وهما بالوضع، وهو على الذي في الأعيان، وهو بالطبع والأطراف بتوسط الأوصاف. هذا شروع في مباحث القضايا، وأكيد أول ما يبدأ يبين القضية ما هي وأقسام القضايا ما هي، ثم يبين أحكامها. ولما كانت القضايا نحو من الله، قسم من أقسام اللفظ المركب هو القضايا، يدخل أولا في تقسيمات اللفظ المركب. وقبل أن يدخل في تقسيمات اللفظ المركب، يدخل في مقدمة عامة هي وجه، يعني السبب في بحث المنطقي حول الألفاظ، لأن غرض المنطقي وهذا البحث، طبعا قبل أن أقول، ذكر الشيخ المظفر بحث لطيف في بداية الكتاب تحت عنوان، في أول مباحث الألفاظ ذكرت تحت عنوان الحاجة إلى مبحث الألفاظ، ذكر الشيخ الرئيس وبتبعه الشيخ المحقق طوس ماطن، وذكره بكتب المنطق، وهو المناسب أن يذكرونه هناك في بداية البحث حول الألفاظ المفردة. لكن أنا لا أعلم لماذا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ذكره هنا ولم يذكره في بداية البحث حول الألفاظ المفردة. هذا البحث يذكر لغرض بيان وجه الحاجة للبحث عن الألفاظ، لأن المنطقي لا غرض له أصلا بالألفاظ، وإنما غرضه المعاني، لأن ما هو غاية المنطق؟ تصحيح الفكر، والفكر يكون بالألفاظ أم بالمعاني؟ المعاني. وموضوع المنطق ما هو؟ المعرف والحج. ومسائل المنطق ما هي؟ أحوال المعرف والحج. هذا كله من عالم المعاني، فما هو الداعي لبحث الألفاظ في المنطق؟ لماذا المنطقي يبحث الألفاظ؟ ما هو الداعي لذلك؟ ذكروا مقدمة. هذا المقدمة يقول: كل شيء، هذه الموجودات التي في الخارج لها أربع مراتب من الوجود، لها أربع أنحاء من الوجود. وجود خارجي عين، مثل هذا الكرسي موجود في الخارج، مثل وجودك أنت وجود عين خارجي، مثل وجود النار تلك التي تحرق وجود خارجي عين. فهو تحقق الأشياء، الشمس، القمر، الأرض، السماء، هاي الموجودات الخارجية، الوجودات الخارجية، هو الوجود الخارجي العين. ونفس هذا الموجود الخارجي له مرتبة أخرى من الوجود، وله نحو آخر من الوجود، وهو الوجود في الأذهان إذا تصورته. طبعا إذا أنت ما متصور، إذا مجهول بالمرة ما حد متصور إلى وجود ذهني، هذا وجود في أذهان الآدميين مثلا. طبعا إحنا نتكلم عن الآدميين، ما نروح نوسع بحثنا. إذا تصورنا هذه الموجودات التي في الخارج صار لها وجود آخر وهو الصورة الذهنية. هذا الكرسي عندما تصورته أو تصورته أنت، يكون له وجود آخر غير وجود الخارج، وهو وجوده في الذهن. هذا وجود يحكي عن، أنا أتصور أتذكر الآن أنت صديقك بيتك موجود إلى وجود خارجي ولا وجود ثاني في ذهنك الآن أنت تتذكر له صورة في ذهنك تحكي عنه اللي هي العلم. والعلم ما هو صور، حضور صور الأشياء في الذهن، هاي صور الأشياء التي في ذهنك اللي يعلومك هي تحكي عن الحقائق الخارجية، أي مرتبة ثانية من مراتب وجود الشيء الخارجي. مرتبة ثالثة وجود اللفظي، يعني شنو؟ إذا جعلنا له لفظ وتلفظنا بلفظ يدل عليه، لفظ كرسي، هذا لفظ كرسي مرتبة من مراتب الكرسي يدل عليه، هذا الوجود الثالث. الوجود الرابع، المرتبة الرابعة من الوجود، الوجود الكتبي، شنو؟ الكتابة، النقش، هذا الحروف، هذا كرسي كاف راء سينيا، هذه أيضا أنت إذا قرأتها نظرت إليها في الكتاب وين ينتقل ذهنك؟ إلى الكرسي، فهي مرتبة من مراتب الوجود مراتب، مرتبة من مراتب وجود الكرسي. فالموجود الخارجي له أربع مراتب من الوجود، هذه المراتب من الوجود بعضها يحكي عن بعض. تفصيل ذلك أن الوجودات الخارجية وجودات تكوينية عينية لا دخل للإنسان في وجودها، وإنما هو يكتشفها فقط، واضح مثل النار اللي بالخارج والكرسي وانت وكتابك وقلمك، هذه كلها موجودات خارجية. وعندنا وجود آخر لكل شيء متحقق في الخارج، وجود عين، إن هو مو عدم، وجود في الخارج وجود عيني له، سميه الوجود الخارجي، الوجود العيني، هاي مرتبة أولى من وجوده. عندنا مرتبة ثانية من وجوده وهو الصورة الذهنية التي تحكي عنه. إذا تصورته، طبعا إذا لم يتصور بعد إلى وجود ذهني، ها؟ ما وجود. نفرض هذا المثال، هذا الكرسي اللي أمامك، أنت الآن تتصور هذه الصورة، شلون تحققت عندك؟ إحنا اتفقنا قلنا خلنا نصور صورة عن الكرسي، لو حصلت بطبع الإنسان أنه إذا واجه الأمور تنطبع صورة عنها في ذهنه، هي وجودها جعل باعتبار معتبر، يعني خلنا نتفق نقعد نسوي صورة في أذهاننا للكرسي، لا، هو طبيعة الإنسان هكذا. زين، هذا الوجود في الذهن عن حقائق الأشياء العينية، صورة عندك عن النار، عن صديقك، عن بيتك، عن أي شيء موجود في الخارج له عين في الخارج، هاي الصورة الذهنية تحكي هذا الوجود الخارجي، بحيث أنت تتعامل ويا الصورة اللي بذهنك كأنها هي الموجودة الخارجي، تحكي عنه وتدل عليه. أنت الآن كيف تتذكر كثير من الأمور؟ والدك وصديقك قلنا، والسلعة التي عندك إذا افتقدت شيء بالبيت شلون تتذكر وما موجود أمامك؟ صورته الذهنية، حضور صورته، حضور صورته الذهنية، فالصورة الذهنية تحكي عن هذا الوجود العين الخارجي، واضح؟ هاي حكايتها، مو وجود نفس الصورة، حكاية الصورة عن الموجود الخارجي. لا شك أن الصورة تحكي عن الوجود الخارجي، هو حضوره في ذهنك، والإنسان لا يستطيع، والله أنعم على الإنسان وجعل له قدرة تصور الأشياء وهو العلم الأشياء، كرم الله كرم بني آدم جعل له العلم. هاي حكاية الصورة التي في ذهنك عن الواقع الخارجي، نفس الحكاية هاي باعتبار معتبر وبجعل جاعلين وبالاتفاق والتواطئ أم حكاية حقيقية؟ ها؟ شو تقول شيخ؟ حكاية حقيقية لا بجعل جاعلين واعتبار معتبر. شو نقصد بحقيقية؟ يعني طبيعية لا بجعل جاعلين، يعني بطبيعة الإنسان أن الصورة التي في ذهنه تحكي عن الواقع الخارجي، لا أن الحكاية حصلت باعتبار معتبر وجعل جاعل. حكايتها بالذات الصورة بذاتها تدل على ذي الصورة، الصورة بذاتها تدل على ذي الصورة من دون جعل جاعل واعتبار معتبر. أفرض أي بشر ماكو إنسان عايش مدرون بالجبال في البراري، هو من يشوف شيء تنطبع صورته بذهنه حتى لو فارقة يتذكره ويحضره في ذهني بصورته. هاي الحكاية لا باعتبار معتبر وجعل جاعل، وإنما بالذات دلالة طبيعية تدل بالذات من دون جعل جاعل واعتبار معتبر. واضح؟ فحكاية الصورة عن الخارج شنو؟ حكاية طبيعية لا بجعل جاعل وإنما بالذات تدل. والإنسان يحضر الأشياء في ذهنه بواسطة الصورة. طبيعة الإنسان يتذكر كثير من الأمور كيف؟ بإحضار الصورة في ذهنه. فهو بدل أن يحضر الشيء عنده يحضر صورته، إذا أراد يتذكر يطي أحكام، إذا أراد يحكم عليه يحضر صورته في ذهنه. وحضور الصورة كأنه حضور الشيء بنفسه، حضور الصورة في الذهن كأنه حضور الشيء بنفسه. جيد. ثم الإنسان، هاي أولا مرتبة، ثانية مرتبة وجود خارجي، مرتبة وجود ذهني الصورة دي. الإنسان لما كان اجتماعيا، صار اجتماعي هسه لو بالاضطرار لو بطبعه، هذا خلاف يقولون هو إنسان في طبعه يحتاج مجتمع، فنقول اجتماعي بالطبع. لو لا هو بطبعه يميل للانفراد بس الضرورة دعته إلى الاجتماع، هذا خلاف. بالمحصل النهائي الإنسان شنو؟ اجتماعي. فلما كان الإنسان اجتماعيا ويريد أن ينقل صور الأشياء، ينقل يتحدث عن هذه الأشياء التي تصورها في ذهن والصور التي في ذهن يريد ينقلها للآخر، يحتاج وسيلة ينقلها. شنو الوسيلة؟ شنو؟ أنا إذا أريد أقول لك بيتنا، هذا ابنك يجي يريد يقول لك بيتنا جبنا حمام، لازم يروح يجيب لك الحمام راوكي. وهذا كل ما تريد تنقل صورة بذهنك للمقابل تريه واقع الصورة الخارجي، كل صعب. أو أجي أرسمه له على جدار أو على، كل صعب. فالله سبحانه وتعالى أيضا كرم الإنسان وأعطاه القدرة على التكلم وإيصال المعاني بواسطة حروف، بواسطة الألفاظ عفوا، وأعطاه القدرة فجعل ألفاظا تدل على المعاني التي في ذهنه، على الصور الذي في ذهنه، يوصلها إلى الآخرين بواسطة هذه الألفاظ. فأنا عندما أريد أن أوصل إليك ما تصورته في ذهني من صور حقائق الأشياء، كيف أوصلها إليك؟ بواسطة الألفاظ. وهي صارت اللغات لفظ، وضعت الألفاظ لمعاني، وضعت الألفاظ لمعاني. شلون اللفظ دل على هذا المعنى؟ لفظ ما كيف دل على هذا المعنى، على هذا الشيء السائل دون غيره؟ ولفظ النار يدل على هذا الموجود دون غيره، كيف دل؟ بطبعه، ولفظ النار بطبعه بذاته يدل على هذا الموجود، ولفظ الماء بذاته يدل على هذا الموجود. لو لا بالاتفاق والتواطؤ، بالاتفاق والتواطؤ اتفقنا أن لفظ الماء عندما نقول ما نقصد بهذا المعنى، وعندما نقول قدح نقصد بهذا الشيء، وعندما نقول نار نقصد بهذا ذاك الشيء. لذلك هو هذا الوضع، هو هذا عملية الوضع. لذلك غير العالم بالوضع عندما يسمع اللفظ ينتقل ذهنه للمعنى، لو لا ينتقل، لا ينتقل، إنما يكون الانتقال وين؟ لمن يعلم بالوضع. وإذا علم بالوضع واستعمل اللفظ عدة مرات تحصل علاقة وطيدة جدا بين اللفظ والمعنى، تحصل علاقة وطيدة جدا. طبعا أصل العلاقة ذاتية لو بالجعل والاعتبار، ها جابون حسن شنو هو اللفظ شنو علاقته بالمعنى بوحدة لو باتفاقنا، لكن لأننا كثرنا الاستعمال، أكثرنا الاستعمال لللفظ في هذا المعنى، صارت علاقة وطيدة بين اللفظ والمعنى، بحيث أنا بعد إذا أحضرت اللفظ كأنني أحضرت المعنى. شلون أنت إذا أحضرت الصورة الذهنية كأنما أحضرت المعنى؟ شوفوا أنت ستمر بيك مواقف مؤلمة مثل أو مضحكة، أنت الآن يمر بيك الموقف المضحك تضحك، ليش؟ رأيك الموقف أحسست به بحواسك الخارجية، عبر شهر ذكرته تضحك لما تضحك، وشنو الضحكة؟ حضور صورة الشيء كأنها حضور للشيء نفسه. الآن أمر مأذيك الذكرى وراء 5 سنين تنفعل، تشوفه هذا ترتفع درجة حرارته، يصير عصبي، ليش؟ ذكر الموقف لأنه حضور الصورة كأنها حضور الشيء الخارجي. اللفظ حضور اللفظ هو حضور للمعنى، حضور للمعنى، كأن المعنى يحضر بنفسه، حتى كأن حتى في بعض الأحيان تغفل عن اللفظ فتتوجه لللفظ، وإنما ذهنك وين؟ أنا من اللفظ أقول ما، أصلاً ذهنك ما يتوجه لهذا اللفظ، صوت ميم وصوت الألف وصوت الهمزة، وين أرى ذهنك بالمباشر يروح لمعنى الماء. للعلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى، فإحضار اللفظ هو إحضار للمعنى، بمجرد تحضر اللفظ تحضر المعنى. هاي منين إجت إحضار اللفظ إحضار المعنى؟ بسبب التلازم الذهني، بسبب العلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى، اللي منين إجتنا؟ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمار. وهذا هو الوجود الثالث والمرتبة الثالثة من وجود الشيء. في النار مثلا موجود أي شيء له وجود عين وله صورة ذهنية تحكي عن الوجود العين وحضورها كأنها حضور المعنى العين، الوجود العين الشيء نفسه. هذا المعنى حتى نوصل للآخرين سوينا جبنا ألفاظ الدل عليه، ولوجود العلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى صار حضور اللفظ كأنه هو حضور حضور اللفظ، يصير حضور المعنى لوجود هذه العلاقة. فاللفظ هو إحضار للمعنى والمعنى هو إحضار، فكأنك أحضرت الشيء. وخصوص المعنى، اللفظ والمعنى بينهما علاقة جدا وطيدة، بمجرد أن يحضر اللفظ يحضر المعنى. بل حتى في أذهاننا، في أذهاننا الشيخ الطوسي شرح للإشارات يقول حتى انتقالاتنا الذهنية أفكارنا بألفاظ ذهنية، وتوجد علاقة جدا راسخة بين اللفظ والمعنى، وقلنا سبب نتيجة العلم بالوضع والتكرار. فإحضار اللفظ هو إحضار للمعنى. ليش إحضار للمعنى؟ لأن هو أنت تنظر لللفظ بما هو لفظ لو بما هو حاكم. أكو بعض الصلاح يقولون ما به ينظر وما فيه ينظر. مثال، أسهل مثال، الخانوم قالت له جيب لنا مراية من السوق، تروح تشتري مراية من السوق يا شيخ، راح تبدأ عليك طلبات. أنت الآن من تريد تشتري المراية في السوق راح تنظر بها لوجهك وتشوف أنت لحيتك مرتبة، مشطها، قميصك، لو تنظر للمراية بما هي، تنظر إليها لو تنظر فيها، تنظر إليها، تنظر يعني أنا فيها يعني تنظر بها إلى نفسك، إلى وأنا خطأ مني يعني استعملت اصطلاح، الاصطلاح استعملته بغير معنى، تنظر بها إلى نفسك أم تنظر فيها تريد تشوفها هي شنو؟ لا لا الآن أنت بالمحل تريد تشتري، ها؟ تنظر إليها تشوف لون الإطار مالتها شنو، حجمها شنو، فتنظر فيها نفسها، مو تنظر بها إلى نفسك، مو باسطة تنظر، لا تنظر إليها نفسها، تنظر إليها، إليها هي نفسها، شوف حجمها لونها وين من يا مكان تتعلق مواصفاتها. هالشي يسمونه النظر فيها، يعني النظر إليها. اشتريت المراية وعلقتها بالجدار الداخلي البيت، الآن أنت يوميا قبل لا تطلع تروح تعدل هندامك، مستحب الإنسان يعدل هندام؟ يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله كل صباح يرتب نفسه بحيث إذا ما لقى مراية يروح يشوف له بركة ماء ينظر إلى، وهو أطيب الناس ريحا وأجملهم وأصبحهم وجها. مع ذلك سنة لأن الناس تستنبي، كان يقولون كرواية لا إسراف بالطيب، كان يستهدي العطور يضع أفضل العطور لنفسه، مع أنه بذاته هو بدن المقدس كان أطيب الناس، أطيب من المسك ريحا، بس هذا حتى الناس تستن بفعله صلوات الله عليه. فأنت يوميا تطلع تعدل هندامك قبل لا تخرج، أصلا تباوع لون المراية شنو؟ أصلا تنتبه لون المراية شنو؟ إذا دخلت بمكان عام ورحت باوعت للمراية عدلت نفسك، من نطلع نقلت بالباب كان إطار المراية شلونه؟ أنت كنت تنظر، تقول أنا كنت أنظر بها إلى نفسي، جعلها أداة، ما مهتم بالمراية، شنو شغل بالمراية؟ أنا من وقفت أنظر إليها، مو إليها أنظر، مو فيها أنظر، وإنما بها أنظر إلى نفسي. فالنظر الأول من رحت تشتريها نظر إليها بالذات، أما النظر الثاني هي بالبيت بمكان عام نظرت بها لنفسك تعدل هندامك، هذا نظر بواسطة، أصلا أنت ما لاحظها هي بنفسها، هي بنفسها لها قيمة عندك؟ لو فرضنا شيء ثاني غير المراية يعكس صورتك، ما غيره تكتفي به. الآن اللفظ أنا عندما أستعمل اللفظ في معناه أنظر لللفظ بما هو لفظ، بما هو أصوات، أم بما هو حاك عن معنى في ذهني، فهو نظر فيه لو نظر به وبواسطته، لذلك قد تغفل عن اللفظ، قد تغفل عن اللفظ، ولهذا يكون اللفظ حاكيا عن المعنى، وحضور اللفظ هو حضور للمعنى، واضح؟ ولهذا قد تنجر أحكام المعنى إلى لفظ، لذلك قباحة المعنى وجماله تنعكس على من؟ على أنا قلت اللفظ لا، قباحة المعنى وحسن المعنى تنعكس على اللفظ. شوف لو نجيب لنا اسم مدري شلونه وهو شخص محبوب جدا، الاسم الفاظه مو لطيف، اذا نجيبه الشخص محبوب يسمى به شخص محبوب، هذا اللفظ انت شبيه تحب، ولو جبنا لفظ اسهل على اللسان ولكنه لشخص مكروه، الان لفظ صدام احنا العراقيين شنو المجه وشنو، لأن هذا اسمه. لو كان أكو شخص هواي يعني محسن إلينا واسمه صدام، الاسم نحبه لو نكره، لأن أنت ما تنظر لللفظ بما هو لفظ، وإنما هو آلة لحضور المعنى، لإحضار المعنى، فالحضور اللفظ هو إحضار للمعنى. هذا ليجاب الإنسان قلنا الحاجة بالاجتماع، لكن هذه إحضار المعاني بالألفاظ غير سادة لحاجة الإنسان، غير كافية. ليش؟ لأن اللفظ مختص بمن؟ بالمشافهين، أما الغائبين ما تقدر توصل لهم المعاني اللي في ذهنك بواسطة اللفظ، أنت اللفظ ما نحتاجته شيخ أرشد، لإحضار المعاني، حضور اللفظ هو إحضار المعاني. زين غير مشافي كيف تحضر له المعاني؟ استعمل هم الله قدرة للإنسان، استعمل كتابة وجعلوا هذه الألفاظ، هذا اللفظ، لما اللفظ صار كأنه المعنى، حضور اللفظ هو حضور المعنى للعلاقة الوطيدة بينهما، جعلوا دلالة تدل على اللفظ، جعلوا الكتابة والخط يدل على اللفظ، فإن بدل ما تحضر اللفظ لفظ ما بدل ما تحضر بنفسك، هو بنفسه لا يمكن للغائب، فشو تسوي؟ تكتب له برسالة ما، هذا نقش الماء، الميم هذا رسم الميم ورسم الألف ورسم الحمزة، يحضر عنده يحضر عنده شنو معنى، لكن بتوسط من؟ توسط اللفظ. هذا النقش جعلنا دال على من؟ على اللفظ. يا جعله احنا بالتواضع، بالتواضع والتواطؤ والاصطلاح والاعتبار اتفقنا ان هذا، لذلك تشوف كل لغة، كل لغة لهم طريقة بالكتاب، كما لفظ لهم خاص لهم طريقة بالكتاب. جعلنا لأن الألفاظ ننقل بها المعاني، ولأن الألفاظ مختصة بالمشافين، جعلنا شيئا آخر يدل على الألفاظ وهو الكتابة. فالكتابة تحضر الدل على اللفظ. أنت الآن أقرأ، هذا أقرأ شرائع الإسلام، شوف هذا نقش، شحضر عندي، حضر عندي اللفظ يدل على اللفظ، يدل على شرائع، واللفظ إن علي من يدل على المعنى، حضر المعنى عندي. واضح؟ لا. الكتابة تحكي عن اللفظ. سؤالكم خلنا نكمل، مو واضح، خلنا أكمل إذا بقى سؤال تسعدنا كله خلينا. فاللفظ لما كان حاكيا عن المعنى ومختص بالمشافهين، احتاجينا وسائل للبعيدين وليأتون بعد، فاختارين، اخترعنا الكتابة، اتفقنا بشرية تبقى فيما بينها أن الكتابة تدل على الألفاظ، فأنت إذا تريد تحضر لفظ الماء تكتب هذا النقش بيد العلماء، لفظ النار لفظ جاي يقول لفظ، فهذه النقوش والكتابة تحضر الألفاظ، إذا أجت الألفاظ تحضر ما عن ذهنك للعلاقة الوطيدة بين اللفظ والماء. ليش أجبناها؟ للحاجة، لأن ليه جبنا الألفاظ ما اكتفينا بالصور الذهنية؟ لأنه الإنسان اجتماعي يحتاج إلى نقل الأفكار والصور الذهنية للآخرين، ولما رأى الألفاظ غير كافية لأنها تختص بالمشافهين، احتاج شنو؟ الكتابة. الكتابة علي من يدل؟ الألفاظ جعلت لتدل على الألفاظ. فلاحظوا لي، حضور صورة الشيء بالذهن هي حاضرة الصورة، بس هذا حضور الصورة يحكي عن من؟ عن وجود العين الخارجي، وكأنه حضور الصورة كأنه شنو؟ حضور الشيء. لكن هاي الحكاية بالاعتبار والتواطؤ لو حكاية بالذات وطبيعية، مو بجعل جاعل، لا بجعل جاعل، وعندنا الألفاظ تدل على المعاني، لكن الدل على المعاني دلالة بالذات وطبيعية لو بالتواطؤ والتواضع، فهي دلالة جعلية وضعية. واضح؟ ثم عندنا الكتابة تدل على الألفاظ، أيضا تدل بطبعها وذاتها لو باعتبار معتبر وجعل جاعل. شو تقول شيخ علي؟ لا، بالجعل والاعتبار احنا اتفقنا ان هذا الكتابة تدل على لفظ ما، وهذه الكتابة تدل على لفظ محمد، وهذه الكتابة تدل على لفظ أحمد، وهكذا بجعل جاعل. فالكتابة تدل على اللفظ، زين، الكتابة عندما تدل على اللفظ، حضور الكتابة يعني شنو؟ حضور لللفظ. أنا من وجد الكتابة، تعال أنت الآن اقرب الكتاب، هاي خليك بالك، الفصل الثالث في القضايا وأحواله، شوف أنت الآن من قريت الخط هذا، نظرت إليه وشفت الخط، رأساً إيش حضر عندك؟ اللفظ. أصلاً أنت غفلت عن أن هذا خط، تتعامل ويا شنو؟ كأنه كأنه لفظ، كأنه لفظ، إنه دال عليه وكاشف عليه. فإحضار الكتابة هو إحضار لفظ واحضار اللفظ، فصار الكتابة تدل على من؟ على المعنى. إيجاد الصورة الذهنية، وجود الصورة الذهنية هو إيجاد ووجود علما وحضور علما، الوجود الخارجي. وحضور اللفظ هو حضور للمعنى للصورة الذهنية، وحضور الكتابة هو حضور لللفظ اللي هو بالتبع حضور للمعنى وحضور للوجود الخارجي بالتبع. هذا اللفظ الكتابة عندما يدل خط ننظر إليه، ننظر فيه أم ننظر به؟ ما فيه ينظر أم ما به ينظر؟ جاوبوني. ما به ينظر. بينما من أنا أجي أدخل دورة تعليم خط، ها أتعلم الخط، هذا الخط بعد راح ننظر فيه لو به فيه سنغفل، ما لنا شغل بالمعاني مالتي، ننظر هذا شلون أرسل. بينما هذا بالاستعمال من نكتب رسالة الخطوط ناظرين إلها بما هي خطوط، لو الخط ناظر له بما هو يحكي عن لفظ معين وبما يدل على لفظ معين، فهو ما به ينظر لا استقلال له في النظر، وإنما هو مجرد آلة لحضور اللفظ. واضح؟ فالصورة حضور للمعنى، ولذلك احنا نغفل عن انها صورة نتعامل وياها شنو. لذلك قلت لك انت من تتذكر الموقف المزعج تتألم وتنزعج، رغم هو صار لخمس سنين تتألم، لانه هذا حضور الصورة كأنه حضور للصورة. واللفظ اذا حضر قلت لك انت في بعض اصلا تغفل عن ان هذا لفظ، تغفل عن ان هذا لفظ، رأسا المعنى يحضر بذهنك. هسه قلت نار، أنت شنو راح تدققت في لفظ نون ألف راء؟ لو رأسا ذهنك وين يروح؟ المعنى للعلاقة الوطيدة والاتحاد. وإذا قرأت نارا في الكتاب رأسا ينتقل لفظ النار، لأن هذا الكتابة تدل على اللفظ. ولذا شوفوا هذه، فإذا كل مرتبة من هاي المراتب ثلاث، وجود الخارجي هو وجود عين، كل مرتبة من الثلاث تحكي عن المرتبة اللي قبلها، فالوجود العين الذهني يحكي عن الوجود الخارجي، والوجود اللفظي يحكي عن الوجود الذهني، والوجود الكتبي يحكي عن الوجود اللفظي. فإحضار الصورة هو إحضار، وإحضار اللفظي وإحضار الكتابة إحضار اللفظ. فلذلك الصورة الذهنية هي وجه من وجوه موجود الخارجي، واللفظ هو وجه من وجوهه بواسطة الصورة الذهنية، حتى الكتابة هي وجه من وجوه الوجود الخارجي بتوسط اللفظي والمعنى. وهذا حتى بالشرع انت قيمة لللفظ، لأنه يحكي عن المعرفة، شي يقولون وجود الشيء، عفوا وجه الشيء هو الشيء بوجه الصورة الذهنية، وجه من وجوه الشيء لولا اللفظ، وجه من وجوه الشيء لولا مرتبة من مراتب وجوده دال عليه، فهو الشيء بوجه ما، والكتابة كذلك. ولذا تجد الألفاظ الدالة على الموجودات المقدسة إلى خصيصة لو ما لها خصيصة، من تذكر اللفظ تكون تذكره باحترام، الخط خط أسماء الدالة على لفظ الجلالة والأنبياء لها احترام لو ما لها احترام، حتى القرآن لا يمسه، شو القرآن هذا الوجود الكتبي، هذا الخط مو هذا الخط، حاكي عنه وجه له، إحضاره هو إحضار لذاك المعنى. واضح؟ لكن سؤال، إحضار الكتابة إحضار لذلك المعنى، إحضار حقيقي أو إحضار مجازي؟ تكتب وجود النار الخارجية اللي تحرم، هذا وجود حقيقي أو مجاز؟ وجود النار اللي بذهنك، هذا وجود حقيقي للنار أو وجود مجازي للنار؟ شنو تحرق؟ شاحرقتك وخلصنا منك،
بس ما تحرف
مع الأسف في وجود المجازي للنار. شوفوا الصورة الذهنية وجود مجازي للنار لو وجود حقيقي للنار، وجود الصورة حقيقة، لكن إذا نقول وجود للنار هو وجود حقيقي لو مجازي؟ الموجود حقيقتان صورة النار وهو وجود مجازي للنار. يحكي عن النار لو ما يحكي؟ لذلك قلنا وجود مجازي للنار، لكن حكايته شنو؟ طبيعية لو جعلية؟ حقيقية لو جعلية؟ جاوبوني. الحكاية الصورة عن النار، صورة النار بذهنك عن النار، شنو الحكاية؟ يعبرون عنها حقيقية، يعبرون عنها طبيعية، يعبرون عنها ذاتية، يعني لا بجعل جعل، بس وجود النار في الصورة وجود حقيقي لو مجازي. الحاضر حقيقة ما هو شيخ أرشد؟ صورة النار، بس احنا نسميها حضور للنار. شنو هذا الحضور وشنو هذا الوجود؟ وجود مجازي. تعال نقول لفظ النار، حضرت النار لو ما حضرت؟ أنا أحضرت حقيقة شنو؟ لفظ النار. وحضرت النار حقيقة؟ لا، بس أنا صورتها بذهني وأشعر، هذا حاك عنه. فإحضار اللفظي، وجود اللفظي هو وجود لفظ النار هو وجود مجازي للنار. ليش؟ لفظ النار الموجود مو النار نفسها، مو النار تحرق بآثارها. الوجود الحقيقي هو الوجود الذي تترتب عليه آثاره. إن نقول نار الذي وجد حقيقة ما هو؟ لفظ النار. ووجدت النار مجازين، نقول هذا وجود للنار، وجود حقيقي ومجازي. مو أقول وجود للفظ النار مجازي، خطأ. شو لفظ النار وجد حقيقة أو مجازي؟ من قلت نار شو تقول شيخ حسن؟ حقيقة وجود لفظ النار، لا وجود نفس النار. نقول نار أحضرت النار بنفسها أم بوجودها المجازي؟ وهو الوجود اللفظي، فالموجود حقيقة اللفظ والنار موجودة مجاز. وكذلك كتابة نار، نقش نار، هاي الكتابة على الورقة، هذا حضور للنار مجازي، وحضور للكتابة حقيقة موجود حقيقة كتابة ما يكون نار، بس لأنه يحكي عن النار شنقول حضور مجازي للنار. فالوجود الحقيقي ممكن أربع مراتب للوجود وأربع عن حال الوجود، هو الوجود الحقيقي كم واحد؟ واحد، والبقية وجودات لذلك الشيء لكنها وجودات مجازية، ولا الموجود حقيقة الصورة واللفظ، ولذلك نقول وجود ذهني له، وجود لفظي له، وجود كتبي له، ولا هو ما يتحقق. بس لوجود الحكاية أنت أصلا تغفل عن أن هذا كتابي، أنت تعال تنظر بالكتاب ويقول لفظ محمد صلى الله عليه وسلم، أصلاً أنت تستغرق في معنى النبي صلى الله عليه وسلم، تغفل عن أن هذا كتاب. نقول سماء، أرض، جوهر، عرض، وين يروح ذهنك؟ في حقيقة تستغرق في حقيقة هذا الشيء، تغفل عن أن هذا خط. ليش؟ لأنه ما به ينظر. واضح إن شاء الله؟ فهذه الوجودات الثلاث كلها مجازية، تعال، وجميعها تحكي عن الوجود الخارجي، لكن تحكي بمرتبة واحدة بمراتب مختلفة. صورة ذهنية تحكي بواسطة لو بدون واسطة؟ صورة ذهنية تحكي عن وجود الخارجي بواسطة بدون واسطة؟ سيدي شنو الواسطة؟ ماكو واسطة. هي صورة ذهنية تحكي عن الخارج بالمباشر، شنو بتوسط؟ تحكي. وهاي الحكاية ذاتية لو جعلية؟ حكاية الصورة اللي بذهنك عن الموجود الخارجي ذاتي، مو يعني زين. واللفظ يدل على الوجود الخارجي أم لا يدل؟ يدل، لكن يدل بواسطة لو بذاتي؟ بواسطة المعنى، لأن اللفظ يدل على المعنى، ولأن المعنى يدل على الوجود الخارجي صار اللفظ يدل. طبعا إحنا نغفل ترى عن هذه المراتب، إحنا نسمع اللفظ رأسا بس هو ذهنك انتقل للمعنى، والمعنى يحكي عن الخارج. ما يكون شيء يحضر ذهنك وجود خارجي ينتقل لذهنك، صورتك. فاللفظ يدل على المعنى والمعنى يدل على، فهو يدل على الوجود الخارجي، ونقول هو وجود مجازي للوجود الخارجي بالمباشرة بالواسطة. الكتابة تدل على الوجود الخارجي أم لا؟ تحكي عنه، لكن بواسطة بدون واسطة. شلون؟ لأن الكتابة تدل عليه من اللفظ، واللفظ يدل على المعنى والمعنى على الوجود الخارجي. واضح؟ فالوجود الخارجي يصير دال لو بس مدلول عليه، فقط مدلول عليه وثلاثة تدل عليه. الكتابة تكون مدلولة لشيء لو فقط تدل، تدل ماكو شيء يدل عليه بس يدل. الذهني واللفظي يكون دالا ومدلولا، لأن الذهني دال على الخارج وهو مدلول لللفظ، اللفظ يدل عليه، واللفظ دال على المعنى على وجود الذهني وهو مدلول، لأن الكتابة تدل عليه. واضح؟ هنا تبقى ملاحظة ونطبق العبارة. إحنا قلنا هاي مراتب أربعة بالوجود، الكتابة تدل على اللفظ، واللفظ يدل على الصورة، والصورة تدل على الوجود الذهني، يدل على الوجود الخارجي. بالنسبة للوجود، الصورة الذهنية تدل على الوجود الخارجي بالطبع وبالذات ولا تختلف ولا تتخلف. اللفظ يدل على المعنى دائما لو في بعض الأحيان يدل وبعض الأحيان ما يدل. ثاني جاوبني. إحنا شوف من نقول دلالة كلامنا وين؟ هي هاي المقدمة إما تذكروها. لماذا نبحث الألفاظ في المنطق؟ فأنت كلامنا وين؟ في الألفاظ التي وضعت لمعاني، وإلا ما كنت دلالة إذا لا يوجد وضع، لا، في الألفاظ التي وضعت لمعاني. فما ممكن يطلق اللفظ ولا يحضر بذهني معنى، بس لو يحضر المعنى تفصيل إنه أجمال النتيجة عنده تصور عن معنى، لذلك لفظ بلا. وإلا أنا الآن اللي ما يعرف إنجليزي قلت subjection، هسا أنت قولوا كلكم قولوا subjection، قولوا يلا. إذا ما يعرفه شنو قال لفظ لا يدل على معنى، ما يعرف معنى. يا احنا ما نتكلم عن هذا الآن. دختان بالفارس، قول شيخ حسين دختان، تلفظ بالدختان شنو يعني؟ حضر معنى بذهنه لا يعلم بالواقع. فأصلا دلالة ما أقول كلامنا في ألفاظ وضعت لمعناه مع وجود مع العلم بالواقع، هذا اللي يلفظها ممكن يتلفظها، وهذه الألفاظ لا تدل على المعنى ممكن. وقلنا كنت لازم أصلا حضور المعنى كأنه حضور أصلا تخفل إن هذا لفظ يدل على معنى، تخفل لأنك تنظر به لا فيه. واضح؟ أما الدلالة الكتبية، وين الدلالة الكتبية؟ الكتبية الكتابة تدل على من؟ على ألفاظ، وهذه الألفاظ إحنا فارضينها موضوعة لمعاني. مع هذا في بعض الأحيان قد يدل تدل الكتابة بالمباشر على المعنى من دون توسط الألفاظ، هي حالات نادرة. الغالب أن اللفظ أن الكتابة تدل على اللفظ واللفظ يدل على المعنى. واضح؟ هسه هذا كله شو نريد نقول؟ أريد نقول هنا إنه من هذا الحديث ترى أن وجود اللفظ هو وجود للمعنى، حضور اللفظ هو حضور للمعنى، وأنت عندما تتلفظ أصلا تغفل عن أن هذه ألفاظ تحكي على معاني، تتعامل مع الألفاظ كأنها هي المعاني لأنك تنظر بها لا إليها. بل حتى اعتقالاتك الذهنية كما يقول المحقق الطوسي في شرح الإشارات هي بواسطة ألفاظ ذهنية، وعليه إذا حصل اشتباه أو غلط أو خطأ في اللفظ، هذا الغلط والاشتباه يسري للمعنى أم لا يسري؟ يسري. فاحتاج المنطقي أن يبحث الألفاظ من باب المقدمة حتى يعرف أحوالها وأحكامها، حتى لا يسري الاشتباه فيها والغلط فيها إلى المعاني، وغرضه بالمعاني. لكن لوجود العلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى حتى صار اللفظ كأنه المعنى، لأن وجود اللفظ هو وجود للمعنى، إحضار اللفظ إحضار للمعنى لوجود العلاقة، إحضار مجازي كما قلنا. لكن الإنسان يغفل عن أن هذا اللفظ يتعامل يا معنى، فأي اشتباه باللفظ وين يسري؟ وأبرز مصادقة المشتركات اللفظية. أنت قد يشترك شيئان حقيقتان وجوديتان في الخارج بلفظ ما، وكل أحكامه أنت تجد تقطع أحكام هذا الموجود إلى موجود آخر. ليش؟ لأنه مشتركة باللفظ، وهل ما أكثر؟ ما أكثر؟ وهكذا. فاحتاج المنطقي أن يبحث الألفاظ لماذا؟ لعلاقتها الوطيدة بالمعنى، فيعطى أحكامها الكلية حتى لا يحصل اشتباه بالمعاني لوحدة اللفظ والمعنى بالتعامل. أكو توجد وحدة، وحدة حقيقية أو مجازية؟ مجازية، وبالواقع اللفظ يحكي عن المعنى، بس حضور اللفظ أنت تتعامل بها شنو؟ حضورا للمعنى. واضحة؟ قال الفصل الثالث في القضايا وأحوالها: وجود الشيء في الكتابة بحسب الأغلب يدل على وجوده في العبارة. العبارة شنو مرادة؟ اللفظ. هذا على أحلب مو دائما، مرات الكتابة تدل بالمباشر على المعنى. وهو دائما، وهو ياو الوجود في العبارة، الوجود اللفظي يدل دائما على وجوده في الأذان، وجود الشيء في الأذان. وهما يا أم هاي دلالة وجود الكتب على العبارة ودلالة العبارة على الوجود الخارجي، هاي الدلالتان تشبيهم، وهما بالوضع والاعتبار. وهو يا هو وهو الوجود في الأذان يدل على الذي في الأعيان على الوجود الخارجي. شي يدل بيا دلالة شيخ كرار بالطب، والأطراف بتوسط الأوساط. يعني شنو؟ الكتابة تدل على الوجود العيني بتوسط الوجود اللفظي والوجود الذهني. قال العلامة رضوان الله عليه: أقول لما فرغ من البحث عن المفردات المفيدة لاكتساب التصورات شرع في البحث عن المركبات. يعني القضايا، والقضايا مركبات، أعني القضايا وأحكامها المفيدة لاكتساب التصديقات. الشرع بالبحث عن القضايا ويا أحكام مطلق الأحكام له الأحكام التي تفيد في اكتساب التصديق. وقبل أن يشرع في المقصود مهد قاعدة دالة على العلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى، بحيث يؤثر أحوال اللفظ في أحوال المعنى. إذا عرفت هذا فنقول للشيء وجود في الأعيان ذاتي له، هو وجوده لا بالنظر إلى أذهان متصور، ما لنا شغل. أفرض إحنا أصلا ما متصورين، ولو وجود خارجي أم ليس له؟ له. ووجود في الأذهان متى؟ إذا تصور وحصلت صورته في ذهن المتصور له، صار إلى وجود ثاني وهو الوجود. ووجود في العبارة يعني في اللفظ متى؟ إذا تلفظ باسمه الدال عليه. شوف حط جو خط، خط جو كلمة الدال عليه. كلامنا وين؟ في الألفاظ الدالة على معاني، وهذا بحثني معاني وألفاظ الدال عليه. وله وجود في العبارة متى يصير إلى وجود في اللفظ؟ إذا صار إلى لفظ واستعمل هذا اللفظ للدلالة عليه، فإذا صار له وجود ثالث وهو الوجود اللفظي. ووجود في الكتابة متى؟ إذا رقم صورة تدل على اللفظ الدال عليه. فإذا إحنا أول ما خلق الله آدم وعند ألفاظ وما كانوا يكتبون، هاي الأشياء كان لها وجود كتبي؟ ما لها وجود كتبي، يصير وجود كتبي إذا كتبت. فالوجود في الكتابة يدل على وجوده في العبارة، يدل على وجود الشيء في اللفظ دائما لو غالبا. قال غالبا، يدل غالبا على وجوده في العبارة لا دائما. ليش؟ إذ قد، لأن الكتابة ما تدل على المعنى، تدل على اللفظ في الغالب. لكن قد يحصل، قد يدل الكتابة بالمباشر، إذ قد يوجد كتابة من غير تلفظ بعبارة. قد توجد كتابة وما نتلفظ، فقط الكتابة وين تنقلك بالمباشر للمعنى، للمعنى من دون توسط اللفظ، مو تدل على اللفظ واللفظ له علاقة. الغالب هكذا، الكتابة تدل على اللفظ واللفظ يدل على المعنى. لكن قد يحصل، مو مستحيل، ممكن، قد يعني نفرض إذا واحد نظر بكلمة في كتاب ولم يتصور لفظها ولم ينتقل ذهنا لللفظ، وبالمباشر راح للمعنى لاستغراق بالمعاني. إيه استغراق بالمعاني. طبعا هاي استغراق بالمعاني قد تؤدي هيك، لكن هاي حالة لعله نادر. إذ قد يوجد كتابة من غير تلفظ بعبارة، بل ينتقل الذهن منها إذا المعنى من غير ذكر المكتوب، يعني شنو من غير ذكر المكتوب؟ من غير تلفظ بالمكتوب، وما يكون تلفظ من غير ذكر التلفظ، يعني من غير ذكر المكتوب يعني من غير تلفظ المكتوب ومن غير توسط اللفظي في الانتقال الذهني. أما الوجود في العبارة، الوجود في الكتابة في الغالب يدل على اللفظ. لا. أما الوجود في العبارة فإنه دائما يدل على وجوده في الذهن، قد يكون ندول. أما الوجود في العبارة فإنه دائما يدل على وجوده في الذهن، ما ممكن يصير لفظ ومن دون دلالة على من، يعني سجلنا الكتابة قد واحد من الكتابة ينتقل للمعنى بالمباشر، أما يصير تلفظ ولا ينتقل ذهن علما للصورة وللمعنى للوجود الذهني ممكن؟ لا تجيب لي مثال تقول لي ما يدر بالوضع. إحنا هسه شيخ حسين قبل قليل قال دختن وما انتقل ذهن لأي معنى، أقول لك إحنا خارج كلامنا أصلا دلالة لا توجد، كلامنا في وجود معنى ولفظ يدل على معنى. أما الوجود في العبارة فإنه دائما يدل على وجوده في الذهن، إذ المتلفظ بالاسم إنما يتلفظ به إذا تصور معناه إما تفصيلا أو إجمالا. وهاتان الدلالتان، دلالة الكتابة واللفظ، وضعيتان يختلفان باختلاف الأوضاع. وأما دلالة ما في الذهن على ما في الخارج فهي طبيعية ذاتية لا تختلف باختلاف الناس، مو بجعل جعل. واعلم أن قول الوجود على الخارج بحسب الحقيقة وعلى البقية، يعني شنو الآن الصورة بذهنك ما موجودة حقيقة، الصورة ما ملحوظ الصورة بما هي، صورة النار هي وجود حقيقي للنار، وجود مجال لفظ النار، اللفظ حقيقة موجود لكن النار موجودة مع اللفظ حقيقة لو مجازا، وبالكتابة نفس الشيء، وإلا الكتابة حقيقة موجودة اللفظ حقيقة موجود. أما حضور الوجود الخارجي مع هذه الوجودات الثلاث، حضور حقيقي أم مجازي؟ واعلم أن الأطراف يدل بعضها على بعض بحسب تصور الأوساط، كدلالة الوجود في الكتاب على الوجود الخارجي يدل بالمباشر لو بتوسط اللفظ والصورة الذهنية، فإنها الكتابة إنما هي تدل بواسطة دلالة الكتابة على العبارة، ودلالة العبارة على الوجود الذهني، ودلالة الذهني على الوجود الخارجي. القول التام يأتي، والحمد لله رب العالمين.